بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهي إغاثة الأهفان في مصايد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. قال: هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب.
يعني بعدما تكلم رحمه الله تعالى عن مرض القلب شرع في الكلام هنا على علاج هذه الأمراض. نعم.
فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان
سائر وضع قاعدة، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. إذن هذا راجع إلى جانب النفس. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال. وفيه وجهان: أحدهما أنهما من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال. والثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها، فعلى الأول يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عمل السيء؟ وقد يترجح الأول، فإن الاستعاذة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعاذة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه. وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكت وأهلكت وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. كما قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. فاختلف الناس: هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة؟ والأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور أهل التفسير وقول محقق الصوفية، والثاني قول كثير من أهل التصوف. والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاثة باعتبار صفاتها، فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث صف أنفس، كل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها.
هذا ما لا دليل عليه، هي نفس واحدة ولكنها تختلف في أوصافه. نعم.
وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبه إلى صاحبها، فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث، ولم يجئ في موضع واحد نفوسك ونفوسه ولا أنفسك
ونفس وما سواها. نعم.
ولا أنفسك ولا وأنفسه، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، أو عند إضافتها إلى الجمع
نفس ونفس ونفس باعتبار الأشخاص لا باعتبار الواحد. نعم.
أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله، ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموفاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة. وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. وحقيقة الطمأنينة السكونة والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين. وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها
هذا من توفيقه سبحانه وتعالى للعبد، وهذا بحسب علم الله عز وجل السابق في عبده، وأنه يستحق هذه التزكية، فزكى الله نفسه ووفقه وهيأ له سبل تزكيتها، والأخرى خذلها الله لأنها ليست مؤهلة لذلك ولم تتحرك لطلب الهدى والحرص عليه. نعم.
فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله، والعلم والعدل طارئ عليهما عليها
إنه كان ظلوما جهولا. نعم.
والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما
قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.
فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله. وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. قال فصل وأما اللوامة
يكفي.